ها نحن الآن على موعد جديد مع صوت الله لنا كما نسمعه عبر صفحات الكتاب المقدس. أجل مستمعي، فالله لا زال يتكلم، لكن هل نحن على مسافة تسمح لنا بسماع صوته؟ هذا ما أرجوه، لا بل هذا ما أعد نفسي به إذ أدعوك معي إلى بداية دراستنا في سفر الملوك الثاني، وهو الرابع في سلسلة دراستنا للأسفار المزدوجة. فقد سبق ودرسنا صموئيل الأول وصموئيل الثاني والملوك الأول، والآن نحن في صدد دراسة الملوك الثاني. هذا ولدى انتهاء السفر سنذهب مرة أخرى إلى العهد الجديد بعد انقطاع دام عدة شهور لنتأمل بنعمة الرب في رسالة بولس رسول المسيح إلى أهل رومية، وهي من أشهر رسائله. لذا أدعوك أن تواصل المسيرة معي عبر برنامجنا كنوز الحكمة. رأينا في الحلقة السابقة طمع أخاب وإيزابل وكيف أطاحا بنبوت اليزرعيلي وسلبا حقله بالقوة، ولكن هل أفلت أخاب بخطيته؟ كلا، لا يمكن لأحد أن يفلت بخطيته، ولا بد من يوم الحساب. وفي الفصل 22 رأينا تحقيق قضاء الله على أخاب حيث مات بسهم لم يقصد الجندي أن يصوبه، ولحست الكلاب دمه تماما كما تنبأ الله. رأينا يهوشافاط الصالح ملك الجنوب يبرم معاهدة مع أخاب. كان على يهوشافاط ألا يتدخل في حرب أخاب مع ملك أرام، وعندما أراد يهوشافاط أن يستشير الله ليعرف فكره، وجد أخاب يستشير أنبياء البعل فطلب رجلا لله، فأتوا إليه بميخا الذي لم يكن مفضلا ومحبوبا لدى أخاب، ولكن رجل الله الحقيقي الذي يقف من أجل الله يكون مكروها من العالم، وهذا ما تعلمناه في الحلقة السابقة. وسمع أخاب إلى الأنبياء الكذبة وذهب للحرب، وطبعا خسر هذه المعركة. ويهوشافاط المساوم كاد أن يموت، إلا أنه تعلم درسا لم ينسه في حياته، ثم مات يهوشافاط وملك عوضا عنه ابنه يهورام. نأتي إلى دراستنا في سفر الملوك الثاني الذي يتابع القصة في الملوك الأول، حيث انتهينا عند أخزيا ابن أخاب الذي خلف والده على السامرة. تذكر أنه في فترة الملوك هذه أخذ الملك والنبي مكانة الكاهن كأداة الله للتواصل مع الشعب. هذا ولن أكرر الكلام عن مقدمة السفر التي تحدثنا عنها في بداية دراستنا للملوك الأول، وسأنتقل فورا إلى الفصل الأول من الملوك الثاني. هذا وأكرر إعلاني عن الجدول الذي أعددته لك خصيصا، ويحمل أسماء الملوك في مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل والأنبياء المعاصرين. ما عليك سوى أن تكتب إلينا في طلب هذا الجدول مستمعي. في هذا الفصل الأول من الملوك الثاني نرى أخزيا يسقط من الكوة ويمرض. يقول العددان الأول والثاني: وعصى مؤاب على إسرائيل بعد وفاة أخاب، وسقط أخزيا من الكوة التي في عليته التي في السامرة، فمرض وأرسل رسلا وقال لهم: اذهبوا واسألوا بعل زبوب إله عقرون إن كنت أبرأ من هذا المرض. أتساءل لماذا يسقط مثل هذا الشخص من نافذة قصره؟ على الأرجح أنه كان مخمورا، وبدلا من أن يذهب إلى الله من أجل المساعدة طلب سؤال بعل زبوب واحد من آلهة البعل، ولا عجب فهو ابن إيزابل. أراد أخزيا أن يعرف ما إذا كان سيشفى من مرضه أم لا. عدد 3 و4: فقال ملاك الرب لإيليا التشبي: قم اصعد للقاء رسل ملك السامرة وقل لهم: أليس لأنه لا يوجد في إسرائيل إله تذهبون لتسألوا بعل زبوب إله عقرون؟ فلذلك هكذا قال الرب: إن السرير الذي صعدت عليه لا تنزل عنه، بل موتا تموت. فانطلق إليه. هذه من آخر مهمات النبي إيليا، حيث ذهب لمقابلة رسل الملك وقال لهم: ألا يوجد آلهة هنا حتى تسأل آلهة الوثنيين؟ ثم أعطاهم حكم الله لما سيحدث بأن أخزيا لن يشفى من مرضه، وعاد الرسل وأخبروا الملك بما قاله إيليا. عدد 7-8: فقال لهم: ما هي هيئة الرجل الذي صعد للقائكم وكلمكم بهذا الكلام؟ فقالوا له: إنه رجل أشعر متنطق بمنطقة من جلد على حقويه. فقال: هو إيليا التشبي. هذا يعطينا وصفا لشكل إيليا. عدد 9-10: فأرسل إليه رئيس 50 مع 50 الذين له، فصعد إليه وإذا هو جالس على رأس الجبل، فقال له: يا رجل الله، الملك يقول انزل. فأجاب إيليا وقال لرئيس 50: إن كنت أنا رجل الله فلتنزل نار من السماء وتأكلك أنت والخمسين الذين لك. فنزلت نار من السماء وأكلته هو والخمسين الذين له. تذكر أن أخزيا هو ابن إيزابل، المرأة التي حاولت قتل إيليا، ويبدو وأن رأس إيليا كان لا يزال مطلوبا عند تلك العائلة. وفي رفض إيليا التحدث مع الملك أرى موقفا حازما لله وعدم مساومة في الحق. قد يظن البعض أن الكنيسة يجب أن تكون منفتحة على كل الأمور وأن تتواصل مع الجميع، ولكن المساومة أمر يكرهه الله. إن مساومة الكنيسة لم تجعل العالم ينفتح عليها أو يسمع لها، بل في معظم الأحيان نجد أن العالم يدخلها ويقلبها رأسا على عقب. كلا يا أخي، إذا أرادت الكنيسة أن تسمع العالم صوتها، عليها أن تذيع كلمة الله بكل أمانة مهما كان الثمن. إذا كرزت الكنيسة بكلمة الله، عندها سيحدث التواصل. بالنسبة لإيليا، فقد تواصل مع الشعب وكانت كلمته مسموعة، وفي كل مرة حاول الملك أن يحكي مع إيليا كانت تنزل نار من السماء وتلتهم الرسل. استمع إلى بقية القصة صديقي، تقرأها لنا الأخت ميسون من سفر الملوك الثاني مباشرة من الفصل الأول والعدد 13.
ثم عاد فأرسل رئيس 50 ثالثا والخمسين الذين له، فصعد رئيس 50 الثالث وجاء وجثى على ركبتيه أمام إيليا وتضرع إليه وقال له: يا رجل الله، لتكرم نفسي وأنفس عبيدك هؤلاء 50 في عينيك، هوذا قد نزلت نار من السماء وأكلت رئيسي 50 الأولين وخمسينيهما، والآن فلتكرم نفسي في عينيك. فقال ملاك الرب لإيليا: انزل معه، لا تخف منه. فقام ونزل معه إلى الملك وقال له: هكذا قال الرب، من أجل أنك أرسلت رسلا لتسأل بعل زبوب إله عقرون، أليس لأنه لا يوجد في إسرائيل إله لتسأل عن كلامه؟ لذلك السرير الذي صعدت عليه لا تنزل عنه، بل موتا تموت. فمات حسب كلام الرب الذي تكلم به إيليا. وملك يهورام عوضا عنه في السنة الثانية ليهورام بن يهوشافاط ملك يهوذا، لأنه لم يكن له ابن. وبقية أمور أخزيا التي عمل أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل.
هذا الرجل يطلب رحمة والله يعطيه إياها. ثم عاد إيليا وذكر قضاء الله من جديد، وهكذا ينتهي نسل عمري وأخاب الشريرين. أنتقل بكم فورا أعزائي إلى الفصل الثاني من الملوك الثاني. هذا الفصل يأتي بنا إلى نهاية حياة إيليا على الأرض. إيليا لا يموت، بل يصعد إلى السماء بمركبة من نار. يظهر أليشع على الشاشة، وينتهي الفصل بحادثة التهام الدببة للأولاد. نقرأ من الفصل الثاني من الملوك الثاني من العدد الأول وحتى 12. تفضلي يا ميسون.
وكان عند إصعاد الرب إيليا في العاصفة إلى السماء أن إيليا وأليشع ذهبا من الجلجال. فقال إيليا لأليشع: أمكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى بيت إيل. فقال أليشع: حي هو الرب وحية هي نفسك، إني لا أتركك. ونزل إلى بيت إيل. فخرج بنو الأنبياء الذين في بيت إيل إلى أليشع وقالوا له: أتعلم أنه اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك؟ فقال: نعم، إني أعلم، فاصمت. ثم قال له إيليا: يا أليشع، أمكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى أريحة. فقال: حي هو الرب وحية هي نفسك، إني لا أتركك. وأتيا إلى أريحة. فتقدم بنو الأنبياء الذين في أريحة إلى أليشع وقالوا له: أتعلم أنه اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك؟ فقال: نعم، إني أعلم، فاصمت. ثم قال له إيليا: أمكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى الأردن. فقال: حي هو الرب وحية هي نفسك، إني لا أتركك. وانطلقا كلاهما. فذهب 50 رجلا من بني الأنبياء ووقفوا قبالتهما من بعيد، ووقف كلاهما بجانب الأردن. وأخذ إيليا رداءه ولفه وضرب الماء، فانفلق إلى هنا وهناك، فعبر كلاهما في اليبس. ولما عبرا قال إيليا لأليشع: أطلب، ماذا أفعل لك قبل أن أخذ منك؟ فقال أليشع: ليكن نصيب 2 من روحك علي. فقال: صعبت السؤال، فإن رأيتني أخذ منك يكون لك كذلك، وإلا فلا يكون. وفيما هما يسيران ويتكلمان، إذا مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما، فصعد إيليا في العاصفة إلى السماء. وكان أليشع يرى وهو يصرخ: يا أبي، يا أبي، مركبة إسرائيل وفرسانها. ولم يره بعد، فأمسك ثيابه ومزقها قطعتين.
كان إيليا يحاول أن يترك أليشع، أما أليشع فالتصق به، عالما بأن إيليا سيترك الأرض يوما ما، وقد أراد أن يخلفه في مهمته. فتقدم بنو الأنبياء، وهم طلاب اللاهوت إن شئت، الذين في أريحة، إلى أليشع وقالوا له: أتعلم أنه اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك؟ فقال: نعم، إني أعلم، فاصمت. غريب أمر البشر مستمعي، تراهم يتجهون إلى الجميع ما عدا الله، يذهبون إلى العرافين ومختلف أنواع السحر والشعوذة ليعرفوا عن أنفسهم وحياتهم ومستقبلهم. صديقي، تأكد بأنك لن تحصل على أي معلومات، لا من هنا ولا من هناك، ما لم تأخذها من الله. بنو الأنبياء كانوا يمتلكون المعلومات بأن إيليا سيترك الأرض، ولكن أليشع كان يعلم بذلك ولم يستطيع أن يخبروه بأمر جديد. ويقوم إيليا بإجراء معجزة تحويل المياه إلى يبس. قبل 500 سنة قام الرب بشق نهر الأردن ليشوع والشعب، وها هو يعيد الكرة لإيليا وأليشع. رأينا من القراءة أن أليشع حصل على نصيب 2 من إيليا، وهذا يجعله يتفوق على إيليا. وفيما هما يسيران ويتكلمان، إذا مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما، فصعد إيليا في العاصفة إلى السماء. وكان أليشع يرى وهو يصرخ: يا أبي، يا أبي، مركبة إسرائيل وفرسانها. ولم يره بعد، فأمسك ثيابه ومزقها قطعتين. نهاية هائلة لحياة هائلة. نتابع القراءة في الفصل الثاني من الملوك الأول ابتداء من الآية 13.
ورفع رداء إيليا الذي سقط عنه ورجع ووقف على شاطئ الأردن، فأخذ رداء إيليا الذي سقط عنه وضرب الماء وقال: أين هو الرب إله إيليا؟ ثم ضرب الماء أيضا، فانفلق إلى هنا وهناك، فعبر أليشع. ولما رآه بنو الأنبياء الذين في أريحة قبالته قالوا: قد استقرت روح إيليا على أليشع. فجاءوا للقائه وسجدوا له إلى الأرض، وقالوا له: هوذا مع عبيدك 50 رجلا ذو بأس، فدعهم يذهبون ويفتشون على سيدك لئلا يكون قد حمله روح الرب وطرحه على أحد الجبال أو في أحد الأودية. فقال: لا ترسلوا. فألحوا عليه حتى خجل وقال: أرسلوا. فأرسلوا 50 رجلا ففتشوا 3 أيام ولم يجدوه. ولما رجعوا إليه وهو ماكث في أريحا قال لهم: أما قلت لكم لا تذهبوا؟ وقال رجال المدينة لأليشع: هوذا موقع المدينة حسن كما يرى سيدي، وأما المياه فردية والأرض مجدبة. فقال: ائتوني بصحن جديد. ووضعوا فيه ملحا فأتوه به. فخرج إلى نبع الماء وطرح فيه الملح وقال: هكذا قال الرب، قد أبرأت هذه المياه، لا يكون فيها أيضا موت ولا جدب. فبرئت المياه إلى هذا اليوم حسب قول أليشع الذي نطق به.
أليشع يأخذ مكان إيليا ويستعرض إيمانه. أخذ رداء إيليا وفلق الماء كما فعل إيليا. طبعا لم تكن القوة في الرداء بل في شخص الله، وأليشع يعلم ذلك. كان أليشع يمتلك إيمان إيليا، وهو الإيمان بإله إيليا. سأل: أين هو الرب إله إيليا؟ وهو سؤال مهم ينبغي أن نسأله اليوم، بدلا من أن نذهب إلى البشر والطرق والأساليب للمساعدة، لما لا نتطلع إلى الله؟ هو الحي، هو الآب، فانظر إليه يا صديقي. وهكذا أخذ أليشع رداء إيليا وفلق الماء وعبر، وابتدأ مرحلة جديدة من حياته. كان بنو الأنبياء يراقبون الوضع ولم يصدقوا أن إيليا قد انتقل إلى السماء، وراودهم الشك بأن الرب قد وضعه في مكان ما وعزله عن البشر. يا لها من فكرة مغلوطة كان هؤلاء الرجال يمتلكون عن الله. كان إيليا قد انتقل ولم تكن هناك حاجة للبحث. ثم أتى أبناء أريحا إلى أليشع بمعضلة بأن المياه ردية ولا يمكنهم فلاحة الأرض. فقام أليشع بتحويل المياه من ردية إلى صالحة. هذه المعجزة الثانية لأليشع، حيث جعل المياه المرة حلوة. وهذا النبع موجود في أريحا حتى هذا اليوم. بعد هذا تتبع حادثة كثيرا ما تعرضت للنقد اللاذع من مبغضي كلمة الله. كيف أن الله يسمح لدبتين أن تفترسا أطفالا أبرياء؟ في بداية الأمر لابد من تتبع خلفية الحدث. كان أليشع في طريق عودته بعدما ودع إيليا الذي انتقل إلى السماء، وفي طريقه إلى بيت إيل تعرضت له مجموعة من الصبيان وسخروا منه، فلعنهم أليشع باسم الرب، فخرجت دبتان من الغابات وافترستا منهم 42 ولدا. وكما قلت، هذه الفقرة كانت وما زالت عرضة للانتقاد، حتى أن بعض المؤمنين يصابون بالصدمة لدى قراءتهم لهذا المقطع من الكتاب المقدس. والمنتقد يتساءل: هل الله مستبد هكذا؟ ألا يتعارض هذا مع مقاطع أخرى من الكتاب تحكي عن رحمة الله ومحبته للأطفال؟ صديقي المستمع، في البداية علينا أن ندرك أنه عندما نولد إلى هذا العالم فإن عقولنا البشرية تكون محايدة في كافة المواضيع عدا واحدا، وهو التمرد على الله. كل إنسان يولد وفي داخله ميل طبيعي للثورة ضد الله، فالإنسان يشك بصحة الكتاب المقدس، وهو يصدق أي شيء أو أي شخص إلا الله. يمكنك أن ترى ذلك من خلال وسائل الإعلام. انظر كيف ينتبه الناس للدعايات اليوم، ويصدقون كل حرف فيها، ويذهبون ويبتاعون لأنفسهم ما يرونه على شاشة التلفزيون أو على الملصقات في الشوارع، بحجة أنها علمية وموثوق بها. هذا يكشف أخي الكريم عن طبيعة الإنسان. ولكن إذا كان الإنسان مخلصا في شكه وتقصيه للحق، فإنه سيجد جوابا لكل المعضلات والأسئلة التي يواجهها في كلمة الله. وهذا لا يعني أنني أستطيع أن أجيب على كل التساؤلات التي تبرز من كلمة الله، ولكن المعضلة التي أمامنا قد أستطيع أن أفسرها لو سمحت لي أخي الكريم، وهذا ما سأفعله في الحلقة المقبلة بإذن الله، فتواعد معي.